يا كل تائق إلى حر البيان المعجب، تعال واجلس معنا على ضفاف الأدب، ودن لكي تسمعنا نشدو بكل مطرب.
تعال واجلس معنا على ضفاف،
تعال واجلس معنا على ضفاف الأدب، وادن لكي تسمعنا نشدو بكل مطرب. فقد مخضنا لك ما حوت بطون الكتب، فهاكه فإنه زبدة قول العرب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في برنامجكم على ضفاف الأدب، وسيكون محور حديثنا لهذا اليوم عن الإبهام والتهويل. وحتى لا يكون في حديثنا إبهام وتهويل، فإننا نقول إن هذا مصطلح بلاغي وسنأتي على تفسيره. ولنعلم جميعا أن هذه المصطلحات جاءت بعد العصر الأول، عصر نزول القرآن، ولم يكن العرب الأوائل يعرفون هذه المصطلحات، ولذلك فإننا سنكتفي منها بما يدل على حديثنا. نرحب بأخي ناصر، أهلا وسهلا بك في هذه الحلقة.
أهلا وسهلا بك وبالأخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح لنا.
في معرض حديثنا عن أسرار النظم القرآني، أردنا كما اتفقنا أن نتحدث عن بعض الظواهر القرآنية أو بعض المصطلحات التي وردت في القرآن العظيم وصدقت ما جاء في الشعر العربي. نعم. ومن ذلك الإبهام والتهويل.
نعم. قبل أن نبدأ في هذا الحديث، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح لنا وأن يعيننا على أن نفسر ما قد يحتاج إلى تفسير. طبعا قلنا في الحلقة الماضية أننا لسنا مفسرين، ولكننا نأتي على شيء من أسرار العربية التي نزل بها القرآن العظيم. والإبهام والتهويل عندما يستخدمها البلاغي يستخدم معها في العادة الاسم الموصول، والاسم الموصول من أغراض استخدامه أن يكون في الكلام إبهام وتهويل.
دعنا قبل أن ندلف إلى ما يستخدمه أو إلى استخدام العربي له، نعرف أو نعرف ما معنى الإبهام.
الإبهام هو أن يكون الإبهام أن يكون كلام غير واضح، ويكون فيه نوع من التشويق، ثم إما أن يفسر ويوضح هذا الكلام المبهم الغامض، وإما أن يترك لأن تفسيره يضعف الكلام فيبقى مبهما فيه تفخيم وتهويل، يدرك المتلقي أن هذا الأمر من الهول والعظمة والفخامة، بحيث لو فسر لقل المعنى وقل الوصف، كقوله تعالى مثلا فغشيهم من اليم ما غشيهم. فما هنا اسم موصول واستخدمت للتهويل، وما حدث لفرعون وجنوده عندما أغرقهم الله سبحانه وتعالى في اليم أمر عظيم مهول. فلما قال سبحانه وتعالى فغشيهم من اليم ما غشيهم، كان في الكلام تهويل عظيم وواضح.
أحسن.
ولو فصل ما جرى للقوم لما دلت كل الكلمات على مثل هذا الكلام غير المبهم الذي فيه تهويل، وكقوله تعالى في سورة النجم فغشاها والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا، فهنا فيه تهويل، وهذا من استخدامات الاسم الموصول. يعني من البلاغيين من يقول إن الاسم الموصول يستخدم، ومن أغراض استخدامه التهويل.
حسنت.
والتفخيم.
أيمكن أن يقال إن من ذلك قول الشاعر وهو طرفة عندما قال هم ما هم، هم خير من يشرب صوب الغمام، أبيات بدايتها هذا غلام حسن وجهه مستقبل الخير سريع التمام، أبناء آباء هم ما هم، هم خير من يشرب صوب الغمام.
هذا منه أكيد. فالاسم الموصول يستخدم لهذا الغرض، فيؤتى بالكلام مبهما فيه التفخيم والتهويل، ما لو حصل التفصيل لما كان في الكلام القوة التي نراها عند استخدام هذا.
أحسنت.
وكقول فرعون لموسى وفعلت فعلتك التي فعلت، لاحظ كيف فخم من فعلة سيدنا موسى عليه السلام، وهو قد قتل شخصا واحدا بالخطأ، وفرعون السفاح السفاك الذي سفك الدماء لا يرى جرائمه شيئا أمام تلك الجريمة التي ارتكبها موسى في نظره، فقال وفعلت فعلتك التي فعلت، فحصل في الكلام هذا التفخيم وهذا التعظيم وهذا التهويل.
أحسنت.
أفدناه من الاسم الموصول.
إذن الضوء مسلط الآن على التي، على الاسم الموصول.
نعم نعم، والتفخيم حصل بسببها.
بسببها،
ولذلك يستخدم الاسم الموصول لهذا الغرض.
جيد.
وكقول مثلا في القصيدة التي نسبت إلى الفرزدق، هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، فاستخدم الاسم الموصول واسم الإشارة لهذا الغرض، لتعظيم المذكور، وهو جواب على سؤال الخليفة كما في القصة من هذا.
أحسنت.
وبالمناسبة اسم الإشارة في معرض السؤال غالبا يكون للتقليل وللاحتقار، من هذا؟ كقوله تعالى في سورة الفرقان أهذا الذي بعث الله رسولا، فجاء اسم الإشارة هنا للاحتقار، ويأتي للتعظيم مثل قوله الفرزدق هذا الذي تعرف البطحاء وطأته. فإذا نظرت في أسرار العربية تجد أن الكلمة الواحدة يمكن أن تستخدمها للتعظيم وللتحقير، ولكن العربي الفصيح هو الذي يتفاصح أو الذي يتكلف الفصاحة يستخدمها في مواضعها، فالكلمة الواحدة تستخدم لأكثر من غرض، والذي يحسن التنويع هو الفصيح.
عند قوله تعالى عما يتساءلون، هل في ذلك نوع من الإبهام والتهويل ثم تفسير هذا فيما بعد؟
اقرأ مرة أخرى وأجب على هذا.
أحسنت.
السؤال
عما يتساءلون عن النبأ العظيم.
نعم.
إذن أبهم ثم فسر.
ثم فسر، ويأتي الإبهام للتشويق ويكون فيه نوع من التعظيم، فإذا فسر دل ذلك على عظمة المفسر، كقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، وقبل نزول القرآن قال امرؤ القيس ويوم دخلت الخدرة خدرة عنيزة، لما قال ويوم دخلت الخدرة حصلت العظمة لهذا الخدر ثم فسره.
أحسنت.
ولم يقل ويوم دخلت خدرا.
أحسنت.
اي خدر يسهل على اي احد ان يدخله، لكن لما قال ويوم دخلت الخدرة عظمه وهوله وابهمه ثم فسره ليدل على شجاعته واقدامه وجرأته، وان شئت ان تقول ووقاحته، لكنه عظم من شأن هذا الخدر بذكره مبهما ثم فسره بعد ذلك لما قال خدر عنيزة.
هذا يشبه قوله تعالى كما قلت قبل قليل اهدنا الصراط،
اهدنا الصراط،
اهدنا الصراط المستقيم.
نعم.
ثم بينه بقوله صراط الذين.
نعم.
إذن يخيل إلي أن ثمة إبهامين هنا، الإبهام الأول في الصراط الذي فسر بأنه الصراط المستقيم.
نعم.
ثم صراط الذين أنعمت عليهم.
نعم.
ثم فسر في موقع آخر وموضع آخر من القرآن من هم الذين أنعم الله عليهم.
نعم.
فسر بأنهم الصديقون.
نعم.
والشهداء الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون
الذين أنعم الله
في قوله تعالى
يطع الله ورسوله فأولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.
هذا جميل، هذا يفيدنا في التدبر عندما يقرأ الإنسان الفاتحة فيصل إلى قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم، هنا يتذكر من هم الذين أنعم الله عليهم.
نعم.
فقد بين هذا الأمر ووضح أن الذين أنعم الله عليهم هذه صفاتهم، فهم أنبياء وهم صديقون وهم شهداء وهم صالحون.
نعم.
أحسنت.
بارك الله فيك.
إذا نظرنا إلى الشعر فسنجد كثيرا من الأبيات التي يكون فيها الإبهام ثم يجعل العقل والخيال يذهب مذاهب شتى في تخيل هذا الشيء الذي أبهم. ومن ذلك قول دريد بن الصمة صبى ما صبى حتى على الشيب رأسه فلما علاه قال للباطل بعدي. هذه قصيدة جليلة، أتعرف أتأثر جدا عندما أسمعها، خاصة عندما يقول وهو يصور أن الناس قالوا له إن أخاك قتل وإن هذا المقتول فارس، وهذا فيه إبهام أيضا، فهو يقول تنادوا فقالوا أردت الخيل فارسا فقلت عبد الله ذلكم الردي. أردت الخيل فارسا، وهذا نوع من الإبهام لأن النكرة فيها نوع من الإبهام.
نعم، وذكرنا في الحديث عن النكرة أنه أحيانا يأتي أيضا للتعظيم.
أحسنت.
ولما قال ويوم تنادوا
فقالوا
أردت الخيل فارسا، لما قال فارسا
أحسنت، فيها نوع من التعظيم.
نوع من التعظيم
صحيح.
نعم.
فقلت عبد الله ذلكم الردي، أي الذي سقط.
نعم، وعندما سأل عن عبد الله لأنه لما قالوا فارسا لم يتبادر إلى ذهني إلا أخوه عبد الله.
سبحان الله. نعم. أحسنت. ثم قال على صبا ما صبا، صبا ما
ما صبا
ما صبا حتى على الشيب رأسه، صبا ما صبا.
نعم،
فيها إبهام جميل.
إبهام، ولو فصل القول لم يصل بالمعنى إلى ما أراده من هذا الإبهام، وهنا جلالة اللغة وعظمتها أن يأتي الكلام مبهما يترك للسامع أن يتخيل كل شيء، لأنه لو أراد أن يذكر حياته مفصلة لم يصل بالتشويق وبالإثارة وبذكر كل ما فعله ذلك الشاب بهذا الإبهام عند قوله صبا ما صبا.
أحسنت، لعلنا نكتفي بهذا القدر ونختتم هذه الحلقة التي هي سلسلة في حلقات. في ختام هذه الحلقة نأمل أن نكون قد حزنا رضاكم، ولا نقول حزنا على رضاكم، قد حزنا رضاكم، ونأمل إن شاء الله أن نلتقي بكم، ودائما ستجدوننا إن شاء الله عند الطلب، ولكن أين؟
على ضفاف الأدب.
على ضفاف الأدب. دمتم في رعاية الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله على مائدة البيان، مائدة شهية الألفاظ والمعاني، فإنه سبحانه امتن على الإنسان بأنه علمه طرائق البيان، فأشبعوا قلوبكم من لغة القرآن.